بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم متصل الإمام عبد الوهاب الشعراني في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة ووقاه سوء الحساب يوم القيامة. وذلك أن الله تعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كونوا للعلم دعاة ولا تكونوا له رواه. وكان معاوية بن قرة يقول في قوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء: ما أرى الإغراء في هذه الآية إلا الأهواء المختلفة والخصومات في الدين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار تقع فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فها أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني إذا أراد الله إضلالهم أعطاهم الجدل بالمعقول. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: كل كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحاديثي ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كثيرا ما يقول: أقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الخلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كثيرا ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي على حاله الأول. قيل: ولا الصلاة؟ قال: ولا الصلاة، أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رضي الله عنهم أجمعين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أصحاب البدع كلاب النار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وكلها في النار إلا واحدة. وفي رواية: كلها في الجنة إلا واحدة. كان صلى الله عليه وسلم يقول: آخر الكلام في القدر لشرار أمتي آخر الزمان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا ليقم خصماء الله وهم القدرية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وكان رضي الله عنه يقول: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. وكان رضي الله عنه يقول: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. فقالوا: كيف يكون منافقا عليما؟ فقال: عالم اللسان جاهل القلب والعمل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله، ثم تعمل برهة بسنة رسوله، ثم تعمل بالرأي، فإذا عملوا بالرأي ضلوا وأضلوا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سيأتي عليكم زمان تصير الفتنة فيه السنة، فإذا تركت يقال: قد تركت السنة. فقالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت جهالكم، أو قلت علماؤكم، وكثرت خطباؤكم وأمراؤكم، آباؤكم وقلت أمناؤكم وتفقه الناس لغير الدين والعمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن تعلم التوراة والإنجيل ويقول آمنوا بكتب الله والزموا ما أنزل الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فإنه هدي جميع الأنبياء صلى الله وسلم عليهم أجمعين.
اللهم صل وبارك
صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة والدين وبيانها على لسان عبده وحبيبه الأمين سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك كرم عليه في كل وقت وحين وعلى آله وأهل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحابهم وتابعيهم مع الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بالاعتصام بالكتاب والسنة رزقنا الله الاعتصام بهما والعمل عليهما إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويروي لنا حديث من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة ووقاه سوء الحساب يوم القيامة وذلك أن الله تعالى يقول فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وفيه بيان الاتصال بالقرآن والأخذ الهدي منه. قال ربنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وجاءنا أيضا في الحديث من ابتغى الهدى في غيره فغير من أضله الله. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. فقل إن الهدى هدى الله. قلنا هدى الله هو الهدى. فحقيقة النور والخير صواب والحق في كتاب الله الذي أنزله على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. يقول من اتبع كتاب الله واتباعه مع الإيمان واليقين والتصديق فهم المعنى والاستسلام الكامل التام. فمن اتبع هدايا ما أنزله سبحانه وتعالى على أنبيائه والقرآن أعظم الكتب المنزلة فلا يضل بالحياة الدنيا هدى الله من الضلالة ووقاه سوء الحساب يوم القيامة ولا يشقى مشيرا إلى أن الشقاوة الكبرى بخسران يوم القيامة وهلاك يوم القيامة والعذاب يوم القيامة. ووقاه سوء الحساب يوم القيامة. وذكرنا أيضا بقول سيدنا علي كرم الله وجهه رضي عنه يقول كونوا للعلم رعاه. ما هو دعاء عندكم؟ دعاهم أي مراعين لحقه قائمين بواجب حسن فهمه وحسن العمل به. هذه رعاية العلم أن تأخذه عن أهله بسنده وأن تحسن فهمه وتتعمق في دلالته ومعناه وأن تحسن تنفيذه وتطبيقه والعمل بمقتضاه. هذه رعاية العلم، كون العلم رعاه تقصدون به وجه ربكم وتتقربون به إلى مولاكم وتحسنون العمل به، ولا تكون له رعاه تقول عندنا وعندنا ولمنا وأرغينا وأخذنا أي مبلبلين بألسنتكم تظهرون هذا العلم وتدعون المكانة فيه مع غفلتكم عن حقائق معناه والعمل بمقتضاه، فهذا مجرد رواية. كونوا للعلم رعاه ولا تكونوا له رواه. فراوي العلم كالآنية والوعاء العلم، لكن ليس بعالم، ليس بعالم إلا من أوصله علمه إلى خشية الرحمن جل جلاله وقام بحق هذا العلم، هو العالم، وتعمق في معناه فبنى على أساسه واستنبط منه، هذا هو العالم. ويزداد بعلمه خشية من الله، فالعلم بالأعمال يزكو بالأحوال وليس بالأقوال وكثرة الجدال. العلم خشية كله يعرب بذاك أهله. وكان معاوية بن قرة يقول في قوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، والعياذ بالله تعالى، جزاء ما خالفوا الأنبياء وحرفوا في الكتاب. يقول ما أرى الإغراء في هذه الآية إلا الأهواء المختلفة والخصومات في الدين تحبط الدين وتحبط الأعمال، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأبغض الرجال إلى الله لد الخصم، فحذرنا مما وقع بين من قبلنا ممن أؤتمنوا على كتب الله فلم يقوموا بحقها ولم يؤدوا واجبهم نحوها من أهل الكتاب، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. من هذه الخصومات التي يجعل الشيطان لبسة الدعوة والظن أنها من النصرة للدين والغضب لدين الله تعالى، وهو إنما يتحمل عليه لمخالفته في فهمه وفي رأيه، ويظن أنه ينتصر للدين وهو ينتصر لهواه، ويظن أنه يغضب لله ويغضب لنفسه، فيقع بينهم عداوة وبغضة والعياذ بالله تبارك وتعالى تقطعهم عن رحمة الله. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما رجع الفراش، وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبن ويقتحمن فيها، فأنا آخذ بحججكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. هكذا جاء في لفظ البخاري في روايته لهذا الحديث. وهذه الدواب ترى هذه النار فتظن أنها كوة ومنفذ سوف تريد أن تمضي فيه، يعني تتصور الأمر على غير ما هو عليه. وهكذا الناس تميل أنفسهم إلى ما يضرهم وإلى ما يهلكهم ويظنون فيه لذتهم أو راحتهم، فبذلك يرمون أنفسهم في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ورسول الله بتنبيهه وتوجيهه وتعليمه ورحمته ورافته وبكائه ودعائه وبلاغه آخذ بالحجز أن لا نقع في النار. الحجز معقد الإزار من الإنسان في وسط الإنسان، ولا أسلم عند سقوط الإنسان من له من الأخذ بحجزته، فإنه لو أخذ بيده ربما انكسرت انقطعت أو برجله أو براسه، ولكن إذا أخذ بالحجزة سلم وعاد سالما بجميع أجزاء بدنه. فهكذا مثل حسن عنايته صلى الله عليه وسلم بإصلاح أمته الذي يأخذ بالذي يأخذ المنهمك أو الساقط أو الهاوي النار بحجزته ليسلم وليحسن نجاته ويتلطف في إصلاح حاله. لا إله إلا الله. فالناس بمختلف هوائهم وشهواتهم وأفكارهم المنحرفة يرمون أنفسهم في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، وما من منقذ إلا إصغاء القلوب واستماعها إلى إرشاد النبي الهادي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. يقول سبحانه وتعالى: وكنتم على شفا حفرة فأنقذكم منها صلى الله عليه وسلم. وحذر من اتخاذ الجدل عادة أو قاعدة أو أن يتوهم ويظن أن به ينصر الدين، بل أخبرنا أنه إنما يكون ذلك سبب الضلال كإحداث ما ليس من الدين باستحسان الأهواء والآراء وتصديق أهل الفسوق فيما يقولون أو يحكون أو يحللون به الأشياء أو ينسبون به الأشياء، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لهذا قال لنا: من أحدث في أمرنا هذا أي ديننا، الأمر هو الدين، ما ليس منه فهو رد عليه، لأنه ليس له عاضد ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط من كلام الله وكلام رسوله، فهو رد مردود على فاعل لبطلانه. ويقول: ما عضده عاضد بأن شهد له من أدلة الشرع أو قواعده فليس برد بل مقبول، كما قال في اللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس عليه أمرنا أي لم يقم على أساس في هذا الدين الذي تبين فيه الخبيث من الطيب، وحل الحلال الطيب وحرم الخبيث، وجاءت قواعد شرع يبنى عليها ويستنبط المستنبطون من الشرع ما يبنون به على أسس هذا الدين. وحذر من تحويل الأمر إلى جدال وهو الاعتراض على كلام الغير وإرادة ما اسمه رد كلامه وإسكاته أو محاجته، فيتعلق بهذا الأهواء ويترتب عليها النزاعات والخصومات المشار إليها بما تقدم من الآية: أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأمرنا أن ننتهي عن هذا الجدل، أن نبعد عن الجدل العقيم الذي ليس بالتي هي أحسن، فيراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل وبيان الهدى والسنة، وذلك بحسن التوضيح للدليل الصحيح والصريح من دون سب ولا شتم ولا إثارة نفوس ولا إرادة لغير وجه الله جل جلاله. يقول يعني: إذا أراد الله إضلالهم أعطاهم الجدل بالمعقول أي بحجج ما تنتهي إليه عقولهم، ويشتغلون بذلك وينمقون فيه الكلام ويبعدون عن الاتباع والائتماء ويهيمون في نصر أهوائهم مع من هام ويخرجون عن مسلك خيار الأنعام. وكان يقول كل كلامي لا ينزغ كلام الله جل جلاله وتعالى في علا، وكلام الله ينزغ كلامي وكلام الله ينزغ بعضه بعضا، ويقول إن أحاديثي ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن، أي أنه يكون من الحكمة إظهار حكم في أمر ثم يغير ذلك إلى حكم آخر ليستقر الأمر في الشريعة على ما هو أنسب لمجموع الأمة إلى أن تقوم الساعة. وكان من الحكمة أن يبتدأ بحكم آخر يكون أنسب للحال والوقت والزمان والناس الذين كانوا فيه، ثم تهيأ الأمة لإكمال هذا الدين، ويتهيأ إرساء قاعدة ما يستقيم عليه الحكم إلى يوم القيامة. وهذا إذا من الحكمة الربانية في توالي الأنبياء بشرائع تختلف في ظاهر الأحكام بعضها عن بعض في كثير من التحليل والتحريم، مع أن كله دين واحد وهو دين الإسلام من آدم عليه السلام إلى النبي محمد ومن تبع كلهم مسلمون، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وهكذا دين الإسلام هو دين الأنبياء وأتباعهم بإحسان أجمعين. ومع ذلك فكانت أزمنة وكانت أحوال وظروف تتراءى على الخلائق من قرن إلى قرن، فاقتضت حكمة الله أن يكون في الأحكام تغيير وتبديل ونزخ، و أن يورد على كل قوم في كل زمان ما هو أنسب لهم وأصلح لشانهم. وتوالت هكذا الأنبياء لا يختلفون في شيء من الأصول ولا يخرجون عن الأسس، فكلهم مجمعون على توحيد الحق جل جلاله والإيمان بأسمائه وصفاته والرجوع إليه. وهناك منكرات وخبائث كلهم حرمت على أيديهم لبني آدم فلم تبح في شريعة قط، كمثل الزنا والربا والبط وأمثال هذه القبائح لم تحل في شريعة قط من عهد آدم إلى أن جاء النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكانت هناك ثوابت وكانت هناك بعد ذلك ضوابط وقواعد، وكان هناك مجال استنباط أو مجال تغيير ونسخ على أيدي الأنبياء والمرسلين صلوات الله، والدين واحد إلى أن جاء الخاتم وكان من مظهر كماله أن كان مصورا أو مقيما أحوال الأنبياء أجمعين. فكما وقع النسخ من شريعة إلى شريعة فيما تقدم وكلها شريعة واحدة ودين واحد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في حياته نسخ أحكام ليستقر الأمر على ما أراد الرحمن وعلم أنه الأصلح والأنجح والأفلح للعباد على مختلف بلدانهم وأوقاتهم وأزمانهم إلى أن تقوم الساعة، لأنها شريعة الخاتم الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وللعلماء نظر واختلاف في نسخ الكتاب بالسنة من حيث أن السنة هي المبينة لمقصود الكتاب، وإذا حقق الأمر رجع الخلاف إلى ما يقال أنه لفظي، وأما القرآن جميعه متواتر وما تواتر من السنة فهو في محل حسن البيان للكتاب العزيز وما هناك من الأصول والأمور الواضحات ما نسخ بسنة قط، وهكذا وبقي المسائل في فرعيات أو بيانات جزئيات، فيكون صلى الله عليه وسلم مبينا لما أنزل، فيكون كلامه مع توضيحه أيضا قد يعلم فيه ما كان من تغيير حكم أو تبديله. فصح الوجهان أنه لا تنفسخ السنة الكتاب، وصح الوجه الثاني أن نسخها مقيد ببعض شؤون في مسائل فرعية عهد إليه صلى الله عليه وسلم في بيانها للخلق. ومع ذلك كله فلا يزال الأصل قائما على أن القرآن الكريم المتواتر هو الأساس في فهم خطاب الله وأحكامه، ولكن ذلك ما تقدم معنا لا يتم استبيانه ويتوضح شانه إلا بالسنة الغراء، رزقنا الله العمل بها. يقول من فارق الجماعة، جماعة المسلمين ما أجمعوا عليه باتفاق مجتهديهم في أي زمن، فإذا اتفق مجتهد الأمة في كل زمن سواء زمن الصحابة أو زمن التابعين أو زمن التابعين، إذا اتفقوا واجتمعوا على مسألة فهي الحق والصواب، لا تجتمع أمتي على ضلالة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصل جهنم وساءت مصيرا. من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام، يعني عقده وعهده وميثاقه، ربقة الإسلام من عنقه، خلع عهد الإسلام وعقده وميثاقه، أي تخلى عنه والعياذ بالله تبارك وتعالى، وخرج منه بمفارقته الجماعة. لا إله إلا الله. وجاء مطولا في سنن الترمذي حسن يقول إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، إنه كاد أن يبطي بها، فقال عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات إذا عمل بها وتأمر بني إسرائيل يعملوا بها فإما أن تأمرهم إما أنا أمرهم، قال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب، بل أن أسارع لأداء أمر الله تعالى وأعتذر عما كان من التأخير. قال فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن، أولا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب وورق فقال هذه داري وهذا عملي فأعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ الله وحده خلقنا ونقوم نعبد ونخضع للأهواء وللشهوات وللآراء، فلن سيدك اللي خلقك من بقدرته لم يشركه أحد في خلق سمعك ولا بصرك ولا روحك ولا جسدك، هو الذي كونك جل جلاله، فلا يجوز أن تشرك به شيئا. يقول وإن الله أمركم بالصلاة، هذا الأمر الثاني، وفي كل شريعة على يد كل نبي جاءت الصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجبه أو يعجبه ريحه ويعجب ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل نسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم، وكذلك الصدقة تطفئ غضب الرب وتفدي صاحبه من النار. قال وأمركم أن تذكروا الله، هذه الخمس خمس ذكر الله. قال فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو وأمركم أن تذكروا، فإن ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. قال الرجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، فنعوذ بالله من الخروج عن الجماعة ومفارقتهم، ونعوذ بالله من دعوى الجاهلية. وأصل الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق، يمسكها لئلا تشرد. وقال من خرج عن طاعة الجماعة فارقهم في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك. وذكر لنا عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه لما ولي الخلافة عليه الرضوان كره أن يظن الناس اختلافا وفرقا بينه وبين من قبله من الخلفاء مع سعة علمه ورسوخ قدمه. قال في فقهه وأدبه وتواضع: أقضوا كما كنتم تقضون، أي أمضوا في الأمور على ما كنتم عليه في عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، أقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الخلاف أن يظن ظان أو يتوهم متوهم أن بيني وبين من قبلي بون أو بعد أو تنازع أو خلاف، حتى يكون الناس جماعة، يعني أجتهد حتى تجتمع كلمة المسلمين أو أموت كما مات أصحابي على الوفاء بعهد الله تبارك وتعالى، ولله الأمر في عباده يجمع ويفرق، ولكن الواجب السعي في جمع الشمل واللم الشعث، والأمر لله من قبل ومن بعد. وهكذا يقول سيدنا أنس بن مالك: كثيرا ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي على حاله الأول. قالوا يا أنس حتى الصلاة؟ قال ليس ضيعتم ما ضيعتم فيها. وذلك كما جاء في لفظ صنعتم ما صنعتم فيها أنه من الأمراء الذين جاءوا من بعد الخلفاء الراشدين، منهم من كان يؤخر الصلاة، منهم من كان يتعمد الإسرار بالتكبير في الانتقالات، ومنهم أيضا من يطيلها زيادة على المعهود، ومنهم من يسرع فيها ويقصرها زيادة على المعهود. قال حتى الصلاة ما خليتموها على وجهها ولا تركتموها على الحال الذي كنا نعهده في عهد النبي وصحابه، ومن الأمراء من جاء وقدم الخطبة في العيد على صلاة العيد، الحاصل ما تركوا الأمر على ما ينبغي وعلى حسن الاقتداء. فأنكر ذلك سيدنا أنس من الصحابة. لا إله إلا الله. وكان آخر الصحابة موتا بالبصرة، ومات بالبصرة سيدنا أنس عليه الرضوان خادم المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما أعرف شيء مما كنا عليه على عهد النبي، يقول في رواية الترمذي. قلت أين الصلاة؟ قال ولم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم. ما أعرف فيكم اليوم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس قولكم لا إله إلا الله بس هذا اللي عندكم تقولونها كما. قلت يا أبا حمزة الصلاة؟ قال قد صليتم حين تغرب الشمس؟ فكانت تلك صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال على أني لم أرى زمانا خيرا لعامل من زمانكم هذا إلا أن يكون زمانا مع نبي. فالمستمسك بالسنة يعظم أجره ويتضاعف ثوابه. وقال هذا مهما فسد الزمان فلا فرصة أكثر لمضاعفة الحسنات من الثبات في ذلك الزمان. لا إله إلا الله. جاء في رواية قالوا فالصلاة يا أبا حمزة قال جعلتم الظهر عند المغرب فتلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أخروها عن الوقت المستحب. وهكذا جاء عن ابن مسعود من كان مستنى فليستنى بمن مات أي بمن قد مات من السابقين الأولين، فإن الحي ليمن على الفتنة تأثره بالأوضاع والمصالح وما إلى ذلك. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على يده. أي قال فيهم أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمق علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه محمد وإقام دينه. وهذا اختيار رباني محض، لأن ما في أحد من البشر اختار زمانه ووقته ولا مكانه، فوجدهم الحق تعالى في زمان نبيه وفي مكان نبيه وهداهم الإيمان بنبيه. هذا منين يجي فيه الاختيار؟ فالذين أدركوا زمانه واتقوا وأحسنوا هم خيار الأمة الخيرة، ومن أدرك زمانه وعاند وكذب وخالف فهو من شرار هذا، من شر الخلق أجمعين والعياذ بالله تعالى. من كان مستنى فليستنى بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوب نعمقها علما وأقلها تكلفا، قم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمدين صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم ورب الله رب الكعبة رضي الله عنهم كما جاء في رواية. وحذر من الاستحسان بالهوى، وأورد ما جاء في أخبار قزوين لعبد الكريم الرافعي بقوله أصحاب البدع كلاب أهل النوم، لأنهم باسم الدين يتحدثون وهم للسنة يخالفون. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن من كان قبلكم من الكتاب افترقوا على 72 فرقة، استفترقوا على 73 فرقة وكلها في النار إلا واحدة، والعياذ بالله تبارك وتعالى كلها في الجنة إلا واحدة. فرواية كلها في النار إشارة إلى أمة الدعوة، فأمة الدعوة أي الذين أرسلهم هم جميع الخلق، هؤلاء كل من خرج عن الإسلام منهم فهو في النار بفرق. وأما أمة الإجابة قال كلها في الجنة إلا واحدة، الذين شهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فهم بفرقهم آيلون إلى الجنة إلا واحدة، وهي التي أنكرت معلومة من الدين بالضرورة وخرجت عن الإسلام بمقتضى صحيح صريح يشهد بخروجها عن أصل الإسلام، هؤلاء فقط، وإن كانوا يتظاهرون كما جاء في الحديث وإن صلى وصام. لا إله إلا الله. يقول آخر الكلام في القدر في القدر لشرار أمتي آخر الزمان. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآله. وقد تقدم معنا أن إنكار القدر هدم ركن من أركان الإيمان بالله، وإن الله تعالى قدر الأشياء قبل خلقها. وفي رواية: أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان، ومراء في القرآن كفر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أخر الكلام في القدر لشرار أمتي. إذا كان يوم القيامة نادى منادا ليقوم ألا ليقوم خصماء الله وهم القدري الذين ينكرون القدر، نعوذ بالله من غضب الله تبارك وتعالى، ينفون القدر ويزعمون أن العباد هم خالقين لأفعالهم. فقد تجرؤوا على مقام الربوبية والألوهية ونسبوا الجبار إلى العجز فهم خصماؤه. وبعد ذلك بين من يتسبب في هدم الإسلام، هدم حقيقة الدين والانحراف عن مسلكه القويم المبين، يحصل كما قال سيدنا عمر بثلاثة، يهدم الإسلام ثلاثة: زلة العالم، يزل ويصر ويستكبر أن يرجع إلى الحق فيتبع من يتبع على تلك الزلة، في زلة العالم يزل عالم. فعلماء سوء، علماء خطباء الفتنة، هم من أقوى أسباب هدم الدين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال، ما هو قال من الأئمة المضلين. فهذا سبب هدم الإسلام. الثاني: جدال المنافق بالكتاب، منافق ويظل جدال كتاب الله، هو منافق، هذه الآية يتطاول ويجيب معاني خارجة عن نسق ونطاق موضع الآيات من الكتاب العزيز، ويؤولها بغير تأويلها، وهذا سبب هدم الدين. والثالث: حكم الأئمة المضلين، يتولون الحكم والرقاب فيضلون ويضلون الناس ويدعونهم إلى آرائهم. وكان أضلعان يقول: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، لأن فيها البيان، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. ويروى عنه عن سيدنا عمر، سيدنا عمر يقول إيش؟ أنه سيدنا عمر يقول: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. كيف عليم؟ منافق عليم، العالم اللسان جاهل القلب والعمل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يخطب خطبة طويلة عريضة ويتزوي هزوي كأنه ملك من الملائكة ومن عليم لسان، وهذه وهذه وأصلها ودليل ونحن وإنا وعلى لسان في علم لكن قلب فيه جهل وفيه نفاق والعياذ بالله. فهو منافق عليم، قال: أولا يهدمون دين الله. خافهم سيدنا عمر على الدين ثلاثة: زلة عالم، ومجدال منافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. وقال: أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. وعنه صلى الله عليه وسلم: تعمل هذه الأمة برة بكتاب الله، ثم تعمل برة بسنة رسوله، ثم تعمل بالرأي، ويتركون الكتاب والسنة من أصلهما، والعياذ بالله تعالى. وربما باسم القرآن والسنة لكن رأي، فيقدم رأيه ويقول برأيه ويعمل برأيه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فعندئذ يضلون وينحرفون عن سواء السبيل. ويقول فإذا عملوا ضلوا وأضلوا، كان عبد الله بن مسعود يقول زيد عليكم زمان تصير الفتنة في سنة، ويقيمونها ويحرصون عليها حتى إذا تركت يقول تركت السنة، إيش من سنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثرت جهالكم وقلت علماؤكم وكثرت خطباؤكم وأمراؤكم وقلت أمناؤكم وتفقه الناس لغير الدين والعمل بل لأجل الظهور ولأجل الوظائف ولأجل كسب المال، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، فتصير البدع هي السنن حتى يقول من يقول من أهل البدع كفر، إن ما كفرت وأنت مثلهم مبتدئ وأنت كافر ولا بد تكفر. وإذا ترك التكفير قلت هذا خرج من السنة، بسم الله الرحمن الرحيم، سنة تكفير خلق الله بلا بينة. يقول من لم يكفر كافر فهو كافر والناس كفار، إلا أنا وأهل رأيي، وأعوذ بالله من غضب الله. وكم بعد ذلك حتى ينكر المعروف ويعرف المنكر إلى غير ذلك مما حصل في الأمة، والله يحول أحوال المسلمين إلى أحسن حال. كان عمر رضي الله عنه ينهى عن تعلم التوراة والإنجيل، يقول آمنوا بكتاب الله، لماذا؟ لأنهم حرفوا وبدلوا فيها، وإن كان بقي منها ما بقي. وتعلم هذا سيدنا عمر من أنه لما حمل مرة ورقة من التوراة من بعض اليهود قال له صلى الله عليه وسلم ألم آتكم بكتاب الله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلهذا نهى سيدنا عمر لأنهم خلطوا فيها كلام الله بكلامهم وتحرفوا وبدلوا، فما يمكن نأخذها عنهم. والزموا ما زال نبيكم محمد فإنه هدي جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين، مصدقا لما معهم أجمعين وخاتما لهم أجمعين صلى الله عليه وسلم، وجامعا لما جاءوا به من الخير أجمعين صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. أرسل الله الرسل ثم أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة، فعم كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال، فكله فضلا أتى ورحمة، وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال، وهو بحق الشكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه، وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أولى الحق والإفضال. وسلوة لمعسر مسكين إذ صح لم يشبع ولا يومين، وقد أبى جبالها من عيني زهدا ومن جوع طوال ليالي، وأسوة المكروب في اصطباري في كل ما قاس من الكفار، حتى رمي بالفرث والأحجار وما دعا إلا على رجالي، ولم يزل الحق في اجتهادي. ولم يزل الحق في اجتهادي، أيوة. وبعد فرض الغزو والجهاد، وبعد فرض الغزو والجهاد ما قر في ظل ولا بلادي إلا على الكفار في قتالي، وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي. والخلفاء بعده والعترة بهم مع القرآن مستمرة، ملته محفوظة من فترة على الهدى دابا بلا انفصال، وصحبه فيهم لهم نجوم منه عليهم فاضت العلوم، كل له مقدر مقسوم في ظاهر أو باطن أو حالي. اللهم أرزقنا حسن متابعته وفهم ما أرسلته به وما بلغنا عنك ووعي ذلك والعمل بمقتضاه، واجعلنا يا ربي من رفقائه، وأظلنا بظل لوائه، واجمعنا به في أعلى درجات دار الكرامة وفردوسك الأعلى وسعة النظر لوجهك، وأنت راض عنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.